تعلمنا الفداء،
ظل الرسول معلما،
حياك ربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم جميعا في الدنيا على صعيد عرفات هذا العام، وفي الآخرة في أعلى الجنات مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يمكن بقالنا فترة كده بنتكلم عن القلوب وعن أهم المشاكل اللي بتقابل قلوبنا وعن بعض العبادات القلبية اللي احنا افتقدناها. يمكن الحمد لله، اللهم لك الحمد، حلقة الأسبوع الماضي اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع لها القبول بين الناس، حلقة التفكر كعبادة قلبية كانت غايبة عن كتير من الناس، بفضل الله كان لها أثر كويس. فما زلت أؤكد على نفس المعنى، معنى القلب، لأننا على قناعة تامة. وخلونا نتفق كده أحبابي من البداية، خلونا على قناعة تامة ان السلامة فعلا في الدنيا والاخرة بتكون جاية من سلامة القلب. احفظوها يا شباب، ان الله سبحانه وتعالى علق النجاة في الاخرة على سلامة القلب، كما علق السلامة في الدنيا ايضا على سلامة القلب. فقال ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فسبحان الله، يعني يوم القيامة أكثر حاجة تنفعك، أكثر حاجة تنجيك من العذاب، إن هذا القلب يكون قلب سليم، قلب بفضل الله سليم من الشهوات، سليم من الشبهات، سليم من الأمراض، سليم من الآفات، سليم من الخسف أو المسخ اللي ممكن تكون عقوبة من العقوبات اللي نزلت عليه. بل اسمعوها مني، دي القاعدة الثانية النهاردة، إن الله سبحانه وتعالى علق دخول الجنة على سلامة القلب أيضا. فسبحان الله، لن يدخل الجنة إلا من طاب قلبه، طاب قلبه من كل الأمراض وسلم من كل الآفات التي من الممكن أن تصيب القلب، زي مرض الإعراض، زي مرض العمى، زي مرض الشهوات، زي مرض القسوة وغيرها من الأمراض اللي ممكن تصيب قلب العبد. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب، دي صفة من الصفات اللي لازم تكون موجودة فيك علشان تخش الجنة. لو فقدتها لا، لازم تقف شوية، مفيش دخول الجنة دلوقت. فعشان كده كنت دايما بقول لكم، سلامة الإنسان في الدنيا، سلامة الإنسان في الآخرة متوقف على دي، بل عطاء الله عز وجل وفتح الله عز وجل لعباده متوقف على الجزئية دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث رائع جدا وفي حديث جميل جدا، قال لنا: إن الله عز وجل ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ما بينظرش لأجسامكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ده قوي وده مش قوي، ده ضعيف، لا لا، الله لا ينظر إلى هذا أبدا، مش ده الأصل عند الله عز وجل، مش ده الميزان اللي ربنا هيوزننا بيه، إن ده أبيض وده أسود، ده عنده شعر ده ما عندهش شعر، ده شعره أصفر ده شعره أسود، دي جميلة دي مش جميلة، مش هو ده الميزان. ولكن الميزان الحقيقي، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإحنا محتاجين قوي إن إحنا نبقى محتاجين فعلا إن القلب ده يكون قلب سليم، القلب ده يكون سليم. يمكن الشباب وهما مثلا في الجيش بيبقى حريص جدا وهو خارج بشهادة المعامل بتاعته إن هي تكون قدوة حسنة، ما يبقاش فيها أي مشاكل، إن هو اتحبس في الجيش أو كانت عنده مشاكل أو كده، حريص جدا إن تكون الشهادة بتاعته قدوة حسنة، عشان هو بيقدمها كده في أي وظيفة أو في أي عمل يبقى ما شاء الله مرتاح، لأن الشهادة دي لو ما كانتش قدوة حسنة وكانت فيها مشكلة ممكن يترفض. نفس الكلام، نفس الكلام، إذا كان النهاردة الشركات الكبرى وشاب من الشباب عايز يقدم مثلا في شركة بترول، فلازم يقدم السي في بتاعه، فمن ضمن السي في اللي هو شهادة الجيش، فلو جاء لقى إن شهادة الجيش فيها مشكلة بيترفض بيترد. كذلك ايضا اللي هيجي يوم القيامه والقلب بتاعه فيه مشكله بيترد، بيبقى عنده مشكله، دول والعياذ بالله اللي بيهددوا بالعذاب يوم القيامه، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شانهم: فويل فويل، تعرفين ان الويل ده واد في جهنم، فويل للقاسيه قلوبهم، فويل للقاسيه قلوبهم، هي دي المشكله. وبصوا يا جماعه، على قدر وجود الإيمان في قلب الإنسان بيكون تحرك القلب. قس إيمانك بحركة قلبك، احفظوا القواعد دي كويس جدا، قس إيمانك بحركة قلبك، لما بتسمع القرآن أخبارك إيه؟ لما بتسمع موعظة أخبارك إيه؟ لما بتذكر بالله أخبار قلبك إيه؟ لو قلبك بيتحرك يبقى فعلا ده دليل إن أنت فعلا مؤمن. ده اللي ربنا قاله لنا، قال إنما المؤمنون، خد بالكم إنما دي الحصر، أداة حصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في آخر آية ربنا سبحانه يقول أولئك هم المؤمنون حقا. طب يا رب واحد النهاردة بيقول أنا مؤمن ومسلم وحالتي زي الفل ويسمع قرآن ولا يتأثر، يقوم في الصلاة وقلبه لا يخشع، يسمع موعظة في خطبة أو في درس وقلبه لا يتحرك، لا سل الله عز وجل أن يمن عليك بقلب فليس لك قلب. إذا كانت القلوب مش هتتحرك في موعظة، إذا كانت القلوب مش هتتحرك مع ذكر الله عز وجل، إذا كانت القلوب مش هتتحرك مع قراءة القرآن، لا سل الله عز وجل لك قلبا فأنت لا قلب لك، أو قلبك أصبح قاسي جدا. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو بيعاتب المؤمنين، يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعة، الجبل على قسوته ممكن يخشع لما يتنزل عليه القرآن، فما بالكم بناس عندها قلوبها، يعني هل احنا قلوبنا اصبحت اقسى من الجبال؟ فعلشان كده القرآن لما بيتنزل على قلوبنا ما نخشعش، احنا في مشكلة لهذه الدرجة، في مشكلة لهذا الحد. هو ده اللي لازم نوقف معاه النهاردة يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى عاتب اهل الكتاب من قبلنا ان هم ابتلوا والعياذ بالله بقسوة القلب، ومحدش كان فايق ولا حد كان واخد باله خالص، ودي في حد ذاتها عقوبة. يعني كان أبو سليمان الداراني يقول لكل شيء علم، كل حاجة عليها دليل، وعلامة الخزلان قسوة القلب، علامة خزلان قسوة القلب. الكلمة دي ما تعديش علينا كده. أبو سليمان الداراني بيقول كلمة تهز والله تهزنا كلنا، بيقول لكل شيء علم، أي لكل شيء لها علامة، النجاح له علامات، الفشل له علامات، إن شاء الله النصر على الأعداء ده برضو له علامات، الهزيمة برضو لها علامات. فيقول لكل شيء علم، وإن علم الخزلان الدليل إن أنت إنسان مخذول هو قسوة القلب وقلة الدمع من العين، إن العين دي لا تدمع من خشية الله سبحانه وتعالى. هل الإنسان مننا، بقول لكم مش المشكلة، وده درس النهاردة، مش المشكلة إن أنا يكون عندي قسوة في قلبي، ولكن المشكلة الحقيقية إن أنا يكون عندي قسوة ما بسعاش لحلها، هي دي الأزمة الحقيقية. أحبابي ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من عقوبة قسوة القلب، ده كلام مالك بن دينار رحمة الله عليه. فقسوة القلب مرض من أعظم الأمراض اللي لازم ناخد بالنا منها، وما ينفعش النهاردة يكون الإنسان عنده قسوة في قلبه ويعدي المسألة كده ويكبر دماغه. انت اول ما التزمت ما شاء الله كنت تقرا القران تبكي، تقوم بين يدي الله عز وجل في الليل تبكي، زمان كنت تسمع الدرس قلبك من جوه يتحرك، النهارده المساله ما عادتش كده. ليه؟ هنعرف الاسباب دلوقتي، ولكن لازم تفهم كويس جدا ان كل عقوبه ممكن الانسان يبتلى بها يصبر عليها الا عقوبه قسوه القلب، ما ينفعش فيها صبر، الا لازم بسرعه تبادر الى العلاج، لازم بسرعة تبادر العلاج. يقول مالك بن دينار رحمة الله عليه ما ضرب العبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. وكان يقول حذيفة المرعشي رحمة الله عليه، وده كان أحد الصالحين، كان يقول ما أصيب عبد بمصيبة أعظم عند الله عز وجل من مصيبة قسوة القلب، ده أعظم مصيبة ممكن تبتلى بها. يعني ممكن الإنسان سبحان الله، تخيلوا الآن رجل مات ولده هو هيؤجر على هذه المصيبة، ولكن قسوة القلب هيؤجر، لا ده والعياذ بالله بيتم في جهنم بعد كده. فعشان كده بنقول لازم نفهم كويس جدا الناس دي، ده انا هذكر لكم النهاردة اقوالهم حوالين قسوة القلب، ايه العلاج وايه الاسباب، وقد ايه هم كانوا مستعظمين قضية قسوة القلب تخلينا نفوق. لما كان هذا الرجل الصالح يقول ان ما من مصيبة اعظم من مصيبة قسوة القلب، اصل فعلا الكلام ده صحيح، ان انا ممكن مثلا يكون عندي مليارات وفي لحظة خسرت كل شيء، مصيبة، ايوة مصيبة، ولكن مصيبة انا اؤجر عليها لان انا صبرت واحتسبت. ولكن سبحان الله الجهة التانية سبحان الله لو ان انسان مصيبته انه قلبه قاسي مصيره ايه؟ فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، وبعد كده يترموا في جهنم والعياذ بالله. أصحاب القلوب القاسية، فويل للقاسية قلوبهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا. من أجل ذلك يعني كان سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه بيقول كلمة عجيبة جدا، هي قريبة من الكلمة دي ولكن يريد نفهمها كويس. كان يقول رحمة الله عليه: كل عقوبة طهارة، أي عقوبة ربنا سبحانه وتعالى يرسلها على إنسان هي طهارة له. طهارة هنا بمعنى طهارة من الذنوب، نقاء من الذنوب. أي عقوبة ربنا يبعثها لك طهارة. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى إنسان بمرض، ده طهارة، هي عقوبة آه بس طهارة. ربنا بيخلص الإنسان من ذنوبه ومعاصيه. إنسان ابتلي مثلا بزوجة نغصت عليه الحياة، دي عقوبة ولكن هي في نفس الوقت طهارة لذنوبه ومعاصيه. فقد المال، فقد المال، فقد الأولاد، حدث حصلت له خبر فظيع أصابه بهم، كل هذه العقوبات طهارة لك. كان يقول سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه: كل عقوبة طهارة لصاحبها إلا عقوبة القلب. إلا عقوبة القلب دي على طول مش طهارة، ده قسوة والعياذ بالله، دي قسوة والعياذ بالله، ده بلاء بيبتلى به العبد. لأن أي عقوبة أنا هيكفر عني سيئات إلا العقوبة دي، أنا لو ابتليت بها والعياذ بالله بضيع بتدمر. وكان يعني سبحان الله يعني ومن أخطر من أخطر أشياء أخواني والله، من أخطر أشياء المتعلقة بالكلمة دي كلمة قالها ابن القيم رحمة الله عليه: وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. زي ما أرق القلوب، زي ما أقرب القلوب إلى الله صاحب القلب اللين، برضو أبعد القلوب عن الله صاحب القلب القاسي. إن لله عز وجل آنية في الأرض وآنية عباده هي قلوبهم، الآنية دي هي قلوب العباد. وإن أقرب القلوب إلى الله أو أفضل الآنية عند الله عز وجل ألينها وأصفاها. أفضل القلوب عند ربنا سبحانه وتعالى القلب اللين، إلا ما بيذكر بلا بيتذكر، إلا لو سمع آية بيترعش كده، لما يسمع موعظة بيتغير حاله تماما. ده القلب اللي هو بيكون قريب أو من ربنا ويكون قلب صافي مش مكدر كده بغبش المعاصي والعياذ بالله. ده القلب ده قريب أو من ربنا سبحانه وتعالى، ودي أحب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، القلب اللين ده، القلب القريب أو من ربنا كده. وعلى النقيض والعياذ بالله صاحب القلب القاسي، انت مهما ذكرته مش هنا أصلا، مهما ذكرته مش هنا أصلا، مهما خوفته بالله لا يخاف، يعني مهما زجرته لا ينزجر، مهما قلت له يا عم توب وارجع لربنا مش هنا خالص، مهما قرئ عليه القرآن لا يتأثر. القلب ده بعيد قوي عن ربنا سبحانه وتعالى. انت ليه تخلي نفسك في موطن زي ده؟ وليه النهاردة نحط انفسنا في موطن زي ده؟ ما شاء الله احنا محتاجين النهاردة تكون قلوبنا زي قلوب ابائنا كده اللي في الارياف واحبابنا اللي في الصعيد، قلوبهم ما شاء الله كويسة بالله. والله يا اخواني انت بس تقرأ عليهم آية كل عمال يعيط، ودي ما شاء الله من بركات أبائنا وإخواننا وأحبابنا اللي في الأرياف هنا مثلا، سواء في الدلتا الغربية الدأهلية الأليوبية المنوفية، المناطق دي ما شاء الله الناس تذكرها بالله في القرى دي قلوبها رقيقة جدا، قلوبها لينة جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أو إخواننا وأحبابنا في الصعيد في الفيوم هنا وهنا، كنت أنا ودكتور عبد الرحمن زي ما قلت لكم الأسبوع الماضي سبحان الله يعني في ندوة كده مع مجموعة في الجامعة في جامعة الفيوم، وسبحان الله عرضت كده أخوات مين اللي تلبس نقاب بعد الموعظة والناس قلوبها رقت، يا جماعة مين اللي تلبس نقاب؟ سبحان الله تاني يوم أخبرت إن عدد الأخوات اللي لبسوا نقاب في اليوم ده فوق 53 أخت، قلوب رقيقة، قلوب لينة، محتاجة بس إن حد ياخد بإيديها ربنا سبحانه وتعالى. القلوب دي هي أرق وأصفى وأتقى وأنقى القلوب، وبالتالي بتكون أقرب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. على النقيض بقى من صاحب القلب القاسي اللي انت مهما ذكرته بالله مش هنا اصلا، ده قلب بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى. من اجل ذلك يا اخواني واحبابي لازم نفهم كويس جدا ان من علامة شقاء العبد في الدنيا وفي الاخرة قسوة قلبه، دي علامة هلاك، علامة ضياع للانسان ده. فلازم نفهم كويس جدا ان ما ينفعش الانسان من هنا يكون قلبه مريض ويسكت. نفس الكلام تخيلوا الان واحد عنده مرض في بدنه وسابه ولا راح كشف ولا سأل ولا خد دواء ولا أي شيء، اللي بيحصل بتكون النتيجة إن المرض ده كل ما بيكون خطير بينتشر في الجسم أكتر وينتشر ينتشر ينتشر لحد والعياذ بالله يهلك صاحبه في الدنيا. أمراض القلوب أخطر من كده بقى، لأن أمراض القلوب أنت لو سبتها بتفضل تزداد تزداد تزداد، وده معناه هلاك الدنيا والآخرة. نجد ذلك كان الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول: علامة الشقاء في خمس، علامة الشقاء في خمس، علامات الشقاء دايما واحدة من خمسة. تعالوا مع بعض نشوف كده الخمسة مع بعض ونشوف احنا اخبارنا ايه، نصبنا ايه من الخمسة دول. فاما الاولى فقسوة القلب، علامة شقاء العبد في الدنيا وفي الآخرة. أول حاجة حطها الفضل بن عياض قال لك قسوة القلب. أنت أخبارك إيه لما تسمع قرآن؟ أخبارك إيه لما تحط في ودنك سماعة كده وتبدأ تسمع قرآن؟ طب بالله عليك بالله عليك أيهما يحرك قلبك أكثر؟ وأنا ظني طبعا أن كل أحبابنا اللي بيسمعوني الآن بفضل الله من أهل القرآن، ولكن أنا بوجه برضو رسالة للناس اللي بتشوف الحلقة على النت أو كده، من الناس اللي هي يعني إيه يعني نص نص كده، اللي بيسمع شوية قرآن بيسمع شوية أغاني ماشي، ينزل النادي يروح المسجد ماشي كده. أنا بالله عليك أيهما أكثر تحريكا لقلبك، كلام ربك أم كلام الشيطان اللي بيحرك قلبك أكتر؟ ده أنا أعجب لما تلاقي مثلا حفلة من الحفلات على تلفزيون من تلفزيونات، وهو المغني أو المغنية عملت تغني كده، والأغنية مثلا إيه فيها هجر وبعد وعتاب والكلام ده، تلاقي كل عمال يبكي، حاجة تحزن والله والله تحزن والله. قلوبهم ترق مع غناء الشيطان وكلام الشيطان، ولا ترق مع كلام الرحمن سبحانه وتعالى. قسوة القلب قسوة القلب. انت كم مرة النهاردة وقفت في المسجد وصليت والإمام صوته جميل ونقي وندي ما شاء الله لك وسبحانه، وعمال يتكلم عن النار وما أعده الله لأهلها والجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها، وانت قلبك ما تحركش؟ كم مرة دخلت الصلاة أو خرجت من الصلاة زي ما دخلت وقلبك ما تحركش معاك؟ لازم نفهم هذا الكلام كويس جدا أحبابي، لازم ناخد بالنا من كل الأمور دي ونحط عليها علامة استفهام، أنا أخبار قلبي إيه؟ كان الفضيل بن عياض يقول خمس من علامات الشقاء: واحد قسوة القلب، اثنين وجمود العين، جمود العين، العين بقت حجر لا تنزل منها قطرة واحدة. سبحان الله، يعني سبحان الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ده عمل واحد بس، رجل ذكر الله خليا ففاضت عيناه، واحد في مرة تخيلوا، واحد في مرة قاعد كده تذكر قدرة الله عز وجل عليه، وتذكر ذنوبه، وتذكر قد إيه هو أخطأ في حق الله عز وجل، فندم فتاب فعينيه دمعت بالمرة دي في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فكيف بمن كان حاله دمع العين دائما؟ فبيقول من علامة الشقاء خمس حاجات: واحد قسوة القلب، اثنين جمود العين، ثلاثة الرغبة في الدنيا، الرغبة في الدنيا، ان الدنيا حوت حياتك كلها، انت نسيت الاخرة تماما، الاخرة مش في بالك، الاخرة مش على ذهنك، انت نسيها تماما، الرغبة في الدنيا، وطول الامل. توب ان شاء الله لما ابقى على المعاش، ان شاء الله بروح ان شاء الله لما اخلص الجامعه، ان شاء الله لما اتجوز، ان شاء الله لما ابقى. طول الامل وقله الاخيار. يا ترى احنا نصبنا ايه من الخمسه؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون نجاني واياكم من الخمسه باذن الله تبارك وتعالى. يبقى الكلمات دي اللي العلماء قالوا لنا الان بيقولوا لنا خدوا بالكم ان مرض اسمه قسوه القلب ده مش حاجه سهله، ده دي علامه الخذلان، دي علامه خذلان، دي علامه ضياع، دي علامة هلاك، دي علامة شقاء في الدنيا والآخرة، لأن عقوبة نزلت على القلب والعياذ بالله، عقوبة نزلت على القلب، ولما بتنزل على القلب هذه العقوبة والعياذ بالله تبدأ بقى العقوبات تتوالى. مشكلة قسوة القلب إن لو صاحبها سابها، إن لو صاحبها سابها خلاص، هو كان زمان بيسمع قرآن عينيه تدمع ويبكي، دلوقتي ما عادش، لو سابها والعياذ بالله بتنزل عقوبة تانية. وعافاني الله وإياكم من العقوبات المتوالية، ممكن ينزل بعد كده عقوبة زي عقوبة المسخ، أو عقوبة يعني خسف يخصف بقلبه، وغالبا عقوبة الخسف والمسخ بتالي مباشرة قسوة القلب. وأنا بقول الكلام ده علشان أنبهك وأنبه حضرتك، خدوا بالكم يا جماعة، اللي مش هيهتم بقلبه وقد أصابته القسوة هيتضرب عليه عقوبتين بعد كده، أما الأولى فهي المسخ والعياذ بالله، وأما الثانية في عقوبة الخسف يخسف به. عارفين يعني يخسف به؟ أنا لما أقول مثلا إيه خسف بهذا الإناء، إنه يبقى فوق وينزل، إنه يبقى فوق وينزل، بعد ما بيصب القلب القسوة بيصب عقوبة الخسف. إيه عقوبة الخسف؟ إن بعد ما كان هذا القلب متعلق بالعلويات بالصلاة بذكر الله بقراءة القرآن بما يعني بما في السماء، بعد ما كان قلبه يجول في السماء سبحان الله والآن يجول في الخلاء. وصدق ابن القيم رحمة الله عليه لما كان يقول فقلوب الصالحين تدور حول العرش، في العرش فوق بذكر الله عز وجل وخشيته والثقة به وغير ذلك، وقلب تاني والعياذ بالله في الخلاء، في الخلاء أكل وشرب ونساء لعقوبة المسخ لما الخسف والعياذ بالله لما بتصل القلب تنسى كل ده ويبقى عقلك وفكرك وقلبك مشغول بده والعياذ بالله بالأشياء السفلية دي يسيب العلوية وينظر إلى السفلية والعياذ بالله وبعد ذلك يمسخ القلب يا إما القلب ده يكون والعياذ بالله زي ما في مسخ لصور البشر واحد يتمسخ قرد واحد يتمسخ خنزير واحد يتمسخ مش عارف إيه كذلك أيضا يمسخ القلب على صورة كل حيوان من هذه الحيوانات إزاي واحد قلبه والعياذ بالله يمسخ إلى قلب أسد مش بالشجاعة ولكن بالظلم والبطش والغدر بالناس واحد تاني والعياذ بالله إلى قلب خنزير فسبحان الله تموت الغيرة في قلبه تموت الغيرة في قلبه زي أخت من الأخوات بتقول زوجي بيأمرني إن أنا أكشف شعري وأنزل معاه العمل وأنزل أكلم المدير ده وأكلم المدير ده وأكلم المدير ده أخت تانية بتتصل تقول يعني عايز زوجها عايز يوديها تنزل تدي دروس عند ناس هو يعلم يقينا إنه والعياذ بالله ناس فجر وحاولوا التحرش بها عدة مرات كل ده علشان الفلوس ده واحد قلبه مسخ والعياذ بالله قلب مسخ والعياذ بالله وقد يمسخ القلب والعياذ بالله إلى الجشع إن يكون جشع يحصل على المال من أي مكان وهكذا العقوبات تتوالى على القلب إذا الإنسان شاف إن قلبه فيه قسوة وسبها طيب يا ترى ما هي أسباب قسوة القلب إذا كانت القسوة بهذه الصورة يا ترى إيه أسباب قسوة القلب أسباب قسوة القلب كثيرة جدا على رأسها ان الانسان مننا ينشغل عما امره الله عز وجل به ودي نقطة من اخطر النقاط اللي احنا عايزين نتكلم فيها ان تقصيرك حضرتك تقصيرك في الصلاة ده بيؤدي الى قسوة قلب ان حضرتك مشغولة في المطبخ في اعداد الاكل عن الصلاة ده يؤدي الى قسوة القلب ان حضرتك مشغولة بالاولاد عن الصلاة ده يؤدي الى قسوة القلب ان خلاص الاخت بعد ما كانت في فترة الجامعة مجتهدة ونشيطة في الدعوة وفي العمل والحركة بعد ما اتجوزت تركت كل ده ده على طول قلبها يقسو عشان كده معظم الاخوات بعد الزواج بيشكوا من الجزئية دي ليه؟ لان هي تركت عبادة كانت بتعملها زمان علشان كده ربنا قال لنا ده في القرآن في شأن بني اسرائيل في شأن اهل الكتاب من قبلنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم قال العلماء في قوله تعالى فطال عليهم الأمد أقبلوا على الدنيا ونسوا مواعظ الله زي ما حضرتك تزوجتي اقبلت على الدنيا على البيت وعلى الزوج وعلى الاولاد ونسيت المواعظ اللي انت كنت بتحضرها زمان ان حضرتك تزوجت او اشتغلت وبعد الشغل نسيت مجالس العلم اللي انت كنت بتحضرها زمان اللي المساجد الان بتشتكي الى الله سبحانه وتعالى مجالس العلم فين ان بعض الناس خلاص اقبلت على الدنيا ان الناس سبحان الله يعني اقبلت على برامج التوك شو ونسيت البرامج الاسلامية نسيت المواعظ اللي كانت بتذكرها بربنا سبحانه وتعالى ان الشاب النهاردة اقبل على الفيسبوك وعلى الصفحات وعلى الانترنت ونسى دروس المسجد اللي كان بياخدها زمان طال عليهم الامد كانت النتيجة انهم قست قلوبهم لأجل ذلك كان الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى يقول ولا ترى احدا ابدا ضيع امرا من اوامر الله عز وجل الا وعاقبه الله بقسوة القلب او كما قال رحمه الله فعلا كل انسان مننا بيضيع امر من اوامر الله سبحانه وتعالى تلاقيه بيتضرب عليه بسرعة قسوة قلب بعد ما كنت زمان شغالة في الجامعة وسط زمايلك في الدعوة انت سبت الكلام ده دلوقتي هتضربي بقسوة القلب حتما لابد هتضربي بقسوة القلب تقولي زمان ده انا قبل الزواج افهمي اسمعي دي رسالة ليكي زمان بتقولي انا كنت قبل الزواج مع والدتي وانا في البيت قبل الزواج بصلي معاها قيام ليل ومحافظة على صلاة الفجر ومحافظة على الصلاة في وقتها بعد الزواج انت نسيت ده كله هتضربي بقسوة القلب اللي هي من اعظم العقوبات اللي هي دليل على الخذلان لازم نفهم هذا الكلام كويس جدا شاب في مرحلة الجامعة ما شاء الله منطلق يفتح الله عز وجل به بلاد والعباد ما شاء الله لا قوة الا بالله بعد ما خلص الجامعة وبدأ يشتغل نسى ده كله ساب ده كله كل ده اهمل كانت النتيجة يضرب بقسوة القلب قال بعضهم طالت اعمارهم في الغفلة بدأت الغفلة تسيطر عليهم ده في قول الله عز وجل فطال عليهم الامد قالوا يعني غفلوا فجعلت القسوة في قلوبهم، غفلوا عن ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما كان ليك ورد قرآن خلاص نسيتي، بعد ما زمان كنت أول حاجة تفتحي الصبح تفتحي إذاعة القرآن الكريم وتسمع القرآن نسينا. وهكذا الحال، الغفلة سيطرت على القلب، فبتكون النتيجة تضرب القسوة على القلوب. بعضهم قال طال الأمل، خلاص انت كنت لما بتعصي ربنا زمان دلوقتي اتوب، لا دلوقتي ان شاء الله اتوب، بعدين ان شاء الله، بعدين هعمل، بعدين هسوي، بعد مش عارف ايه الى اخره، طال الامل. ده والعياذ بالله يؤدي الى قسوة القلب. بعضهم قال طال عهدهم، قال في الصين قال في قوله فطال عليهم الامد، طال عهدهم عن سماع التوراة والانجيل، فضربت القسوة في قلوبهم، ما بيسمعش قرآن، ما بيقرأش قرآن. طب واحنا اخبرنا ايه؟ زمان كان حلنا مع القرآن ايه، ودلوقتي حلنا مع القرآن ايه؟ دلوقتي مشغولين قدام القنوات علشان نشوف الاحداث، مشغولين على الصفحات علشان نشوف الاحداث، وغير ذلك، بتكون نتيجة قسوة القلب. يبقى اول سبب من الاسباب اللي بتجعل دايما الانسان يصاب والعياذ بالله بقسوة القلب هو نقض العهد مع الله، ان الانسان مننا يترك شيء من اوامر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، لانه نقض العهد مع ربنا سبحانه وتعالى. ومش ربنا خد عليك العهد انك تحافظ على الصلاة في وقتها، وربنا مش اخذ عليك العهد انك لما تاكل تاكل بالحلال، وربنا مش اخذ عليك العهد ان يكون لك كل يوم ورد من القرآن تقرأه، مش ربنا اخذ عليك العهد انك تكون طائع ليه. كل ما هتأثر في طاعة من الطاعات بتكون النتيجة ان تضرب هذه القسوة على قلبك. من اجل ذلك كان احد الصالحين وهو الامام ابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه، كان ذات يوم يعظ الناس فنظر اليهم وقد جاءه شاب يشكو قسوة القلب، فنظر الى عموم الناس وقال يا من يشكو قسوة قلبه لعلك تضيعت او نقضت عهدا مع ربك، يا من تشعر بقسوة في قلبك لعلك نقضت عهدك مع ربك. اكيد انت مقصر في طاعة من الطاعات هي بتكون السبب بعد ذلك في ان القلب يكون يابس قاسي لا خير فيه والعياذ بالله. عارفين بالضبط احبابي، عارفين الارض اللي هي الطينية بتاعتنا اللي احنا بنزرعها دي، الارض دي لو حطيت عليها المية بتلين جدا، قلبك كده نزلت عليه قرآن بيلين جدا، حفظت على صلاتك بيلين جدا، بيبقى لين طري هين كده قريب. ولكن سبحان الله كل ما انت شايل منها المية تلاقيها بقت يابسة وسودة كده ولا يخرج منها خير ابدا، انت قلبك كده. اكيد طالما انك بتشعر بقسوة في قلبك على يقين ان مفيش مية نزلت، مفيش مادة للحياة نزلت على التربة دي، قلبك نفس الكلام. طول ما انت بتبعد عن الطاعة القلب بييبس ييبس ييبس، يفضل يقوى 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 لحد والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة او اشد قسوة. هو ده الاصل، هو ده الاصل، خد بالك وانتبه. فإذا وجدنا قسوة في قلوبنا فهذا دليل يقين 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 إن الإنسان من أصل في طاعة، والتقصير في الطاعة ده هو اللي خلى القلب قاسي. أدي واحدة. اتنين، إيه الأمر التاني اللي بيخلي دايما القلب يقسو؟ من أهم أسباب قسوة القلب ذنوبنا ومعصينا، ذنوبنا ومعصينا، لأن كل يعني عافاني الله وإياكم الذنوب دي لما بتنزل في القلب بتسوده بتضيعه وبتدمره تماما. نجد ذلك، قال الله سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تخيلوا معايا الآن، تخيلوا معايا الآن ان القلب ده شيء ابيض جميل شفاف، الاصل في قلبك ان يكون كده، ان يكون كده ما شاء الله لين رقيق صافي، ما يكونش كده، ما يكونش زي ده اسود، يعني دي بيضة تخيلوا معايا ان هي سوداء، ما يكونش اسود. واخدين بالنا ليه؟ سبحان الله سبحان الله، القلب لما بيعلوه المعصية وبتغلفه المعاصي من كل مكان يجي بقى كده الخشوع يخش، ما تلاقيش فيه خشوع عايز يخش، مش عارف يخش، لان القلب اصبح حواليه حاجة كده تحجبه عن دخول الطاعة اليه. عاملين بالضبط زي ايه؟ زي خزنة من الفولاذ محطوط جواها مثلا اي شيء، حد في ايد تقدر تخش تخترق الفولاذ علشان توصل لشيء؟ ده لا يمكن. هكذا القلب، القلب اهو ذنب بقى نقطة سودة، ذنب نقطة سودة، ذنب 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 ذنب، النقاط السودة دي كلها تتحط على القلب كده تقوم مغطية القلب، ولو غطت القلب يبقى عليه الران هنا كده، يبقى عليه هنا ران، الران ده عبارة عن حجاب كده، الحجاب يجي كده نور الإيمان، نور القرآن، نور الخشوع في الصلاة يجي يخش القلب ما يخشش ما يخشش. لذلك كان بعضهم يقول إن القلب إذا قلت خطيئته أسرعت دمعته، القلب كل ما تكون خطأ الخطايا فيه قليلة سبحان الله تلاقي الدمع فيه سريع، لأنه بقى قلب رقيق مش قلب قاسي والعياذ بالله، إنما القلب القاسي ده قلب سبحان الله صعب محال إن تلاقي مع القلب القاسي ده دمعة العين، بل ممكن مش هقول لكم مع طاعة الله ممكن يكون ميت له ميت عزيز جدا عليه ويجوا يقولوا أنا حاسس إن قلبي حجر وعيني متحجرة مفيش أصلا دموع بتنزل من عينيا. احفظوها كويس جدا، إن القلب إذا قلت خطيئته أسرعت دمعته، دمعته بتبقى سريعة جدا. فالذنوب دي أشياء سبحان الله يعني يعني ما شاء الله يعني كل ما كان القلب صافي كل ما كان القلب ده محرك لكل الأعضاء في المعاني الخاصة بيها، العين تدمع، القلب يقشعر، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. يا 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 ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله النهاردة. يبقى إذن أول شيء بيخلي القلب قاسي نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى، التقصير في طاعة من الطاعات. اثنين كثرة الذنب، كثرة الذنب. ثلاثة كثرة المخالطة وبخاصة مع أصحاب السوء، كل ما الإنسان مننا بيخالط أصحاب السوء أكتر وأصحاب المعاصي أكتر قلبه بيسود. علشان كده كتير جدا جدا من شباب من شبابنا لما قعدت معاهم قعدة وبدأت أسألهم أنتوا ظنكم القسوة اللي أصابت قلوبنا من بعد الثورة أصابت قلوبنا ليه؟ أصابت قلوبنا ليه؟ ف بعضهم قال احنا قعدنا قدام القنوات كتير جدا وخلطنا المتبرجات والعاريات واللي بتتكلم بكلام سيء، وخلطنا مجموعة اخرى من المذيعين في برامج التوكشو برضو اللي لسانهم صليط وبيغلطوا في الاسلاميين وبيغلطوا في الدين، خلطتوا الناس دول خلاص شوفوا قلوبكم ايه اللي هيحصل لها. والله يا احبابي، والله يا احبابي بيقعدوا بالساعتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وعشرة وعشر ساعات قدام التلفزيون، قدام من قناة لقناة ومن قناة لقناة، كل ده وسط البرامج بقى فاصل إعلاني وتشوف بقى العراية في ال... انت متوقع قلبك ايه اللي يحصل له بعد ده؟ متوقع قلبك ايه اللي يحصل له بعد ده؟ زمان قلبك كان لما نشوف واحدة متبرجة كده ينكر، دلوقتي خلاص عادي مفيش مشكلة وبتبحلق وعينيك قد كده. ليه؟ ما هو القلب بقى قاسي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما عادش اصلا بينكر المناظر دي. زمان كنت لما تسمع كده اي حاجه جنبك فيها موسيقى تلاقيك انت اتخذت كده ايام ما كان القلب حي، انما انت قاعد مع ناس الموسيقى في برامجهم وفي مسلسلاتهم وافلامهم ال 24 ساعه بتكون نتيجه ان قلبك بيقسو، ان قلبك بيقسو. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان غلظ القلوب، غلظ القلوب في أهل الإبل، إذا كان معاشرة الإبل بتخلي القلب قاسي، إذا كانت معاشرة الإبل بتخلي القلب قاسي، فما بالك بإنسان قلبه قاسي أصلا أنت قاعد معاه ال 24 ساعة، يا ترى الوضع هيكون إيه؟ الوضع هيكون إيه؟ كان ابن عباس رحمة الله عليه يقول إياك وصاحب القلب القاسي، أوعى تمشي معاه، أوعى في يوم من الأيام تقرب منه، فما بالك بإنسان أصلا محارب لدين الله عز وجل، فما بالك بإنسان أصلا معادي للفكر الإسلامي أصلا، فما بالك بإنسان كاره للدين. أنت متوقع لما تفضل قاعد معاه ال 24 ساعة متوقع إيه؟ متوقع إيه؟ فمخالطة أصحاب السوء والعياذ بالله، مخالطة أصحاب الفساد والعياذ بالله، سبت مجالس العلم بتاعت زمان، فسبحان الله قلبك راح منك، قلبك راح منك. النهاردة المشايخ بيقولوا ليه النهاردة المساجد ما عادش زي الأول؟ احنا أيام أمن الدولة كان بيبقى الأخ جاي المسجد وداخل المسجد وعارف عارف إن الواد بتاع أمن الدولة قاعد قدام الباب، وهو خارج يقول له خد ياض هات البطاقة بتاعتك وتعالى قابل الباشا بكرة، وتلاقي الأخوة رايحين مع ذلك، عارف إن هو يتعمل له ملف ومستقبله ممكن يضيع بسبب الملف ده، ومع ذلك أخوة كانت حريصة على مجالس العلم، كانت حريصة على مجالس العلم. دلوقتي بعد ما ربنا من علينا بهذا الخير ومن علينا بهذا الانطلاق. احنا نترك مجالس العلم، هي دي المشكلة وهي دي الأزمة اللي احنا بنعاني منها الآن. يا إخواني، ده يذكرني بسبب نزول قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. سبب نزول الآية دي، سبب نزول الآية دي كما قال، كما روى ابن المبارك وعبد الرزاق وابن المنذر عن الأعمش أنه قال: لما قدم المهاجرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، الصحابة في المكة كانوا في قمة الإذاء وفي قمة الشدة، هنصورها كده مرحلة ما كان قبل سقوط أمن الدولة، أيام ما كان أمن الدولة ماسك المساجد وماسك الأخوة ومبهدل الأخوة، ممكن أخ يتاخد يترمى أسبوعين ثلاثة علشان حضر درس علم، أو يترفد من شغله علشان حضر درس علم، ومع ذلك كانوا بيحضروا. تخيل معايا، لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تركوا مكة وتوجهوا إلى المدينة، أصابوا رغدا من العيش، أصابوا رغدا من العيش، ففطرت قلوبهم عن طاعة الله عز وجل، فعاتبهم الله بهذه الآية. لأن هو كان زمان في مكة قلبه قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، جاء المدينة بقى الرغد والسعة والكلام ده، ففطر عن الطاعة، فطروا عن العبادة، فقلوبهم بعد شوية، فربنا قال: خذوا بالكم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان قال: أخذوا بشيء من المزاح لما أتوا المدينة. ده هم لما جوا المدينة بدأوا يهزروا، فعاتبهم الله بهذه الآية. شوفوا التربية كيف كان الله يربي أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. لا، خد بالك، أنت مش في وقت الشدة كنت قريب قوي من ربنا، ولما ربنا فتح ليك أنك تترك، لا هتترك، قلبك هيقصو، عايز تكون كده، فعلى طول نزلت الآية. تربية، تربية، وده المراد الآن، ده اللي احنا عايزينه الآن. يا إخواني، يا ريت المقطع ده ينتشر في كل مكان. الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجروا من مكة وراحوا المدينة، أصابتهم الراحة ورغد العيش، قعدوا فتروا، عاتبهم الله. لا لا لا، المؤمن مش كده، خدوا بالكم، خدوا بالكم، وخدوا بالكم ان اللي عمل كده كان أهل الكتاب من قبلكم، ولما عملوا كده قلوبهم قست. انتوا يا مهاجرين، انتوا يا أنصار، تحبون أن تكونوا بهذه الصورة؟ ساعتها قالوا: لا، بلى يا رب. ابن عمر كان إذا قرأ هذه الآية: ألم يأني للذين أمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله، قال: بلى يا رب، آن يا رب. فهذا عتاب من الله عز وجل. تعالوا شوفوا حلنا الآن، وشوفوا الآية دي مع وضعنا الآن. وضعنا الآن فين؟ الأخوة اللي كانوا بيحضروا الدروس فين؟ راحوا فين؟ ليه المشايخ النهاردة أوقفت بعض الدروس؟ ليه؟ ليه الأخوة عندهم نفور؟ لا، خدوا بالكم بقى، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أنا ممكن أشتد على إخواني الشباب الآن وعلى أخواتي، بس صدقوني، صدقوني، ده منهج، ده منهج لازم يكون واضح، ولابد أن احنا نستفيد من أخطاء من كان قبلنا. المهاجرين هنا أخطأوا خطأ، فتروا لما شافوا الرغد، ربنا قال لهم: لا، المؤمن مش كده، المؤمن مش كده. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. دول أهل الكتاب. يا مهاجرين، تحب تكونوا كده؟ قالوا: لا لا يا رب، بلى أنا يا رب، بلى أنا يا رب. من النهاردة نراعي قلوبنا من جديد، من النهاردة زي ما الصحابة خدوا القرار بعد نزول الآية، خد انت القرار النهاردة بعد هذا الدرس، خد انت القرار من النهاردة، ارجع تاني لدروس العلم زي ما كنت، ارجع تاني لطلب العلم زي ما كنت، ارجع تاني لمجالس الوعظ زي ما كنت، ارجع تاني لدعوتك زي ما كنت. سيبك من أمور السياسة بقى، سيبك من أمور السياسة، في ناس واقفين على ثغر السياسة يشيلوه. احنا ناس دعوة، احنا أم الدعوة، نجتهد في الدعوة، واحنا عندنا من كفانا أمر السياسة. في ناس إن شاء الله نحسبها من أهل الخير واقفين على أمر السياسة، خلاص احنا بقى نرجع مكاننا تاني، احنا نرجع مكاننا تاني. لما مقاتل بن حيان يقول: أخذوا بشيء من المزاح، بدأوا يهزروا. لا، اقف، خد بالك، خد بالك، قلوبك هتقسو. انا ما قلتش دلوقتي ان هم قعدوا يشوفوا قنوات محاربه لدين الله، ما قلتش ان هم قاعدين 12 ساعه قدام الفيسبوك، ما قلتش النهارده ان هم قاعدين في معصيه الله، لا 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 لا، ده بيهزروا بس، ربنا عاتبهم في كده. قالوا: خد بالكم، قلوبكم مطروح منكم. وسبحان الله، روى ابن ابي حاتم وابن مرضويه عن ابن عباس ان قال ابن عباس: استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم. قلوب المهاجرين كانت في مكة خلاف القلوب اللي كانت موجودة في المدينة، فلما هذه القلوب تغيرت على القلوب اللي كانت موجودة في المدينة، عاتبهم الله: انت ليه ما اهتمتش بقلبك زي ما كنت مهتم بيه زمان؟ خد بالك، هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى، عتاب من الله سبحانه وتعالى. فالأمر الأول، الأمر الأول ناخد بالنا كده: واحد، نقض العهد، سبب لقسوة القلب. تركك لطاعة يقسو قلبك. اثنين المعاصي يقسو قلبك. ثلاثة أصحاب السوء والعياذ بالله, أصحاب القلوب القاسية, معشرة وخلطة أصحاب القلوب القاسية دي أكتر حاجة تخلي القلب يقسو, أكتر حاجة تخلي القلب يقسو. الأمر اللي بعد ذلك كثرة الكلام وكثرة الأكل وكثرة مخالطة الناس بغير حق. واحد متخيل النهاردة أخ من الأخوة بيأكل كتير, هينام كتير. الأخ ينام الساعة 11 بالليل يوم 12 الصبح, قاعد نص اليوم نايم, نص اليوم نايم. تخيل النهاردة عندي مطور عربية ما بيشتغلش, مطور عربية ما بيشتغلش, اللي بيحصل هيبوظ. النهاردة عندك تليفون وسيف فيه البطارية بتاعته وسته ما بتشتغلهوش, اللي بيحصل البطارية بتملح يعني ما بتشتغلش. نفس الكلام قلبك, قلبك لو فيه أكل كتير, فيه نوم كتير, فيه مخالطة الأصحاب كتير, قلبك هيقصه حتما ولا بد. لازم تاخد بالك من هذا الكلام, لازم تاخد بالك من هذا الكلام. ايه كمان من الاشياء اللي بتخلي قلب الانسان يقسو, من الامور اللي بتخلي قلب الانسان يقسو جدا, انشغاله بالدنيا وتركه ونسيانه للآخرة. عارفين زي ايه؟ زي الحديث ذكرته لكم زمان ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يبغض من كان حمارا بالنهار جيفا بالليل. ايه حمار بالنهار جيفا بالليل؟ عالم بأمر الآخرة, عالم بأمر الدنيا, جاهل بأمر الآخرة. عارفين زي ايه؟ يعني واحد صنيعي, وطبعا في ناس منهم افاضل كتير بفضل الله عز وجل. واحد صنيعي تلاقيه من 8 الصبح قايم ودى الاولاد المدرسة وطلع فتح الدكان بتاعه او الورشة بتاعته, شغل القرآن ورش المية وفطر, قاعد يشتغل ساعة 9 بالليل قفل الورشة, راجع طبعا ميت بعد دق وخبط ورزع وبهدلة. من 8 الصبح ل 9 بالليل راجع ميت. اول حاجة عملها دخل اكل ونام, دخل اكل ونام. بس ايه الوضع هنا؟ الوضع هنا ده طول النهار زي ما النبي قال حمار بالنهار, وبالليل تلاقيه نايم صوت الشخير بتاعه جايب اخر الشارع, جيفة بالليل, ما هو من شدة التعب عشان يقدر يقاوم اليوم التاني. ده يقسي القلب, لان القلب ما جالهوش اي مادة من مواد حياته, فالقلب بيقسو هنا. زي مثلا واحد صاحب شركات مثلا وربنا يوسع عليهم ومنهم افاضل, من النهاردة في الشركة مثلا من 8 الصبح لحد الظهر, وبعد كده يطلع على المصنع اللي الشركة بتاخد المنتجات بتاعته لحد الساعة 5-6, وبعد كده ينزل يقعد مع الموردين والمستوردين وبتوع مش عارف ايه ومكتب مش عارف ايه لحد الساعة 8 بالليل, وبعد كده مش عارف طالع يقعد مع زمايله علشان يسوق لحد الساعة 12 بالليل, ويروح البيت ينام حمار بالنهار جيفة بالليل. أقبل بقلبه كلية على الدنيا, بتكون النتيجة ده قلبه بيقسو. ليه؟ لأن القلب لم يجد مادة الحياة بتاعته, قلب لم يجد مادة الحياة. إقبال على الدنيا, إقبال على الدنيا, إقبال على الدنيا, بيضيع قلبه, بيقسو منه القلب وهو لا يشعر. زي شاب من الشباب قاعد ال 24 ساعة قدام الفيسبوك, وده قال وده عاد, والحزب ده هيقاطع والحزب ده هيخش والحزب ده بيشتم في الحزب ده والحزب ده بيتكلم على الحزب ده, انشغل بأمور الدنيا, انشغل بأمور الدنيا. طب أين الآخرة في قلبك؟ مفيش. كل سنة طيب على هذا القلب, كل سنة طيب على هذا القلب. يبقى إذن هذه الأصول الخمسة هي من أهم الأسباب التي تجعل القلب والعياذ بالله عليه هذه القسوة. طيب ازاي اعالج قلبي؟ ازاي اعالج قلبي اذا كان بهذه القسوة؟ لازم اولا تقدر ان في مرض. طب ايه علامات المرض؟ واحد جمود العين, دي اثار المرض على جسدك. واحد جمود العين, العين ما بتحركش, العين ما بتبكيش, العين في اشد المواقف ما فيش فيه دمعة بتنزل, الناس كلها في رمضان بتبكي ومنهارة في الارض وانت مش هنا, انت فاضي تاني خالص. جمود العين, حاسس بجمود في عينك. اثنين ضعف تأثير الوعظ على القلب. زمان كنت بتسمع الشريط من هنا تسمع في حاجة جديدة تطلع تطبق, دلوقتي خلاص ما بتطبقش اذا كنت بتسمع اصلا. جمود العين. ثلاثة استمراء المعصية, استمراء المعصية, ودي من اخطر عقوبات قسوة القلب, ان القلب لما بيقسو المعصية عنده بيت عادي. زمان كان يجي بين ايدين الشيخ ويعيط يبكي, ليه يا ابني مالك؟ انا نفسي اغض بصري ومش عارف ايه ويبكي. دلوقتي عادي, عادي خالص. وإيه المشكلة إن أنا أطلق البصر ويجادل زمان الحاجة اللي كانت زمان عنده بالنسبة كبيرة من الكبائر موبقة من الموبقات، دلوقتي هو اللي بيدعو لها، دلوقتي هو اللي بيدعو لها. زمان لما كان بيحارب حرام ان تكون في علاقة بين ولد وبنت، النهاردة هو عامل علاقات مع البنات ويقولك دي دعوة، دي دعوة يا شيخ. طب ده انت زمان كنت بتقول على دي موبقة من الموبقات وفتنة ومحطش نفسي في الفتنة، دلوقتي استمرأ المعصية، استمرأ المعصية. كان زمان لو حد في الكلية كده يعني لو في واحدة في الكلية جات وقفته وتقوله لو سمحت بيترعش، دلوقتي هو متخصص بنات في الجامعة متخصص في كده. فمن آثار قسوة القلب استمراء المعصية، من آثار قسوة القلب استثقال الطاعة، استثقال الطاعة. الطاعة بقت تقيلة جدا، يجي يمسك المصحف مش قادر يقرأ، يجي عايز يصلي مش قادر يصلي، نفسه يعمل طاعة مش عارف، تقيلة عليه والقلب قاسي. طيب إذا كان الأمر بهذا الحد، أنا عايز أغير بقى، عايز إن شاء الله، عايز إن شاء الله ربنا يديني الأصل إن أنا أعالج بيه بقى قسوة قلب، عايز أشيل القسوة دي أشيلها بقى تماما، أعمل إيه؟ أول حاجة أدعو واصبر، أدعو واصبر، قلبك بيدين ربنا فادعيه إنه يرزق قلب خاشع ويجنبك القلب القاسي الذي لا يخشع. دي أول حاجة عندي، دي أهم حاجة، قلوبنا بين إيدين ربنا. وأكتر حاجة تنجي القلب من قسوته كثرة الدعاء، ولازم نصبر، لازم نصبر على العلاج. أنا أروح لدكتور يديني روشتة كده في علبة فيها 3 شرايط، كل شريط فيه 20 حباية، وخد الحبوب دي كلها 60 حباية، وبعد ما تخلص تعالى لسه تعبان عيد الدواء تاني، لسه تعبان عيد الدواء 3 مرة، عيد رابع وخامس لحد ما ربنا يجيب الشفاء. احنا محتاجين نصبر زي ما المريض ده بيصبر على العلاج، بيقعد سنة واثنين وثلاثة واربعة في العلاج، لازم نصبر برضه على علاج قسوة القلب. طب ازاي نعالج قسوة قلوبنا؟ واحد، اول امر ازاي ننجو من قسوة القلب، واحد قرب قلبك من الذكر. الذكر دي كلمة عامة، قرب قلبك من قراءة القرآن، ارجع تاني اسمع قرآن، ارجع تاني مجالس علم، ارجع تاني اقرأ قرآن، ارجع تاني اذكر ربنا، ارجع تاني لمجالس الوعظ، ارجع تاني. يقول المعلى بن زياد قيل للحسن، جاء رجل الحسن فقال له يا أبا سعيد أشكو قسوة قلبي، حس إن قلبي فيه قسوة جامدة جدا، ماذا أصنع؟ قال ادنه من الذكر، قربه من الذكر. وقال وهب بن الوردي والله لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب من قراءة القرآن لمن تدبره. أقوى حاجة تزيل القسوة دي اللي على القلب، أقوى حاجة تزيل القسوة قرب قلبك من الذكر، قرب قلبك من قراءة القرآن. يقول عباد بن سارية وعظنا رسول الله موعظة بليغة زرفت منها العيون واجلت منها القلوب، واجلت منها، قرب قلبك من مجالس الذكر. طيب معنا اتصال. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمك. ممكن اقول حاجة؟
اتفضلي.
عايز اقول بفضل الله لا يأتي النور الرباني الا عن قلب سليم صالح، وعلى قدر سلامته وصلاحه يكون النور، ولن يكون لين القلوب الا باتباع من كان من المؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ولكي يكون المسلم قائدا فلا يكون الا بمحرك حقيقي ناتج عن تدبر وعمل باتباع القرآن وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم، وصبر على الطاعات قبل الابتلاءات حتى تكون البشر والعطايا من رب البرايا، ومنها حلاوة الإيمان، فهي وربي المحرك والوقود والطاقة والبنزين لمزيد من الطاعات والصبر والصمود على الابتلاءات والشبهات والعمل لبناء وتعمير البلاد لكي يكون حسن الاستخلاف كما أبرنا رب العباد، ولنا في الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه القدوة الحسنة، ولما لا؟ وقال الحبيب عنهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابتي ولا نصيفهم، فهم بفضل الله قمم شامخات لا نقترب منها إلا بعلو الهمم وشق الأنفس. واقتفاء آثارهم والاقتداء بهم فقط لكي نقترب لا أن نكون مثلهم
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا, ربنا يبارك في حظك رب, جزاكم الله خيرا. فمن أول الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى كده يزيل بها قسوة القلب, وكان ابن القلب كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن من أقوى الأمور التي تزيل القسوة من القلب هي كثرة الذكر. قرب قلبك قوي من ذكر ربنا سبحانه وتعالى. كان يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص رحمة الله عليهما يقولان دواء القلب في خمسة, دواء قسوة القلب في خمسة, اكتبوه منشروهم. دواء قسوة القلب في خمسة: واحد, قراءة القرآن بالتفكر, ادنوه من الذكر زي ما الحسن البصري كان يقول قراءة القرآن بالتفكر, وخلاء البطن كثرة الصيام, وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر, الدعاء في جوف الليل والتضرع عند السحر, ومجالسة الصالحين. فالأمر الأول أكثر من الذكر. اثنين أكثر من ذكر الموت. أكثر حاجة تخلي القلب كده ربنا يحيي القلب ويزيل قسوته الإكثار من ذكر الموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ذلك لما قال ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لي يا رسول الله, قال فإنها ترقق القلب, ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. إنك قلبك ده هيرق قوي قوي, هيلين خالص بكثرة ذكر الموت. من أجل ذلك لما جاء رجل إلى إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه فقال له يا إمام كيف يرق قلبي, قال ادخل المقبرة, خش المقابر وشوف أحوال الناس واسأل عن حالهم, يا ترى هم أخبارهم إيه جوه الآن, روضة من روضات الجنة ولا حفرة من حفر النيران. وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين أشكو قسوة قلبي, أنا جاي أشكلك من قسوة قلبي. فقالت لها أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. فمرت أيام وعادت إليها تشكرها على هذه النصيحة البالغة, كثر ذكر الموت. أنت مش قادر تتذكر الموت, خش مستشفى, خش مستشفى وشوف المرضى وشوف الناس اللي عندها مشاكل مرضية علشان تتذكر الموت. كان سعيد بن جبير يقول والله لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لماتت. وكان بيقولوا كده ده القلب لو ذكر الموت فارقه ساعة يموت. وكان محمد بن صالح التمار يقول رأيت صفوان بن سليم يدخل المقبرة ويجلس إلى قبر ويبكي بكاء شديدا فقلت لعله واحد من أهله, ثم قابلته في اليوم التالي فوجدته إلى مقبرة أخرى يبكي بكاء شديدا فقلت لعله واحد من أهله. قال محمد بن صالح فقابلت محمد بن المكدر فذكرت له حال صفوان بن سليم وكيف أنه يبكي على أقاربه بكاء شديدا, فقال تبا لك يا محمد إنك لا تدري هذا كلهم إخوانه, كل الناس دي قرايبه وأصحابه وإخوانه آه ماشي, ولكنه رجل يحرك قلبه بذكر الموت. واحد راح قاعد جنب المقبره وظل يبكي, ولكنه رجل يحرق قلبه بذكر الموت كلما عرضت له قسوه, كلما عرضت له قسوه. كثر ذكر الموت, كثر الدعاء, كثر قيام الليل, قرب من الصالحين, كثره الصيام, كلها امور باذن الله بها يزيل الله سبحانه وتعالى قسوه القلوب, يذيب الله عز وجل بها قسوه القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يزيل قسوة قلوبنا وأن يجعل هذه القلوب قلوب لينة, قلوب رقيقة, قلوب صافية قريبة منه سبحانه وتعالى. وأرجو إن شاء الله بإذن الله يعني أن الإنسان مننا يأخذ الحلقة النهاردة يفرغها كده ويشوف الأصول العملية اللي فيها ويحاول كده يسأل أنا أخبار قلبي إيه, ولو حس أن قلبه فيه مشكلة يبدأ بسرعة في العلاج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يهدي قلوبنا لما فيه الخير والصلاح لنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا,
كن في حياتك قائدا
حتى تسود على العدا,
حتى تسود على العدا,
والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء,
ظل الرسول معلم